أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست. روشتة علاجية أو وصفة الطبيب أو تطمين بأنك ما فيك شيء، في العادة هذه الأشياء اللي يقولها لك طبيبك في نهاية مقابلتك معه. طيب، هل في أشياء ما يقولها لك؟ الإجابة في الحقيقة نعم، لأن أحيانا الفكرة تكون معقدة على الأشخاص من خارج التخصص أو الوقت ما يسمح لتفاصيل أكثر. بس هنا في بودكاست أشياء ما يقولها لك طبيبك، عندنا الوقت للدخول في تفاصيل التشخيصات والتعرف على ما وراء كواليس الأعراض اللي عندك وفك شفرات الروشتة اللي في يدك، وقادرين نبسط المعلومات المعقدة في حوار بسيط وشيق مع أطباء وخبراء راح يكشفوا لنا الأسرار ويجاوبون على معظم الأسئلة اللي تدور في ذهنك. أشياء ما يقولها لك طبيبك مع الدكتور نواف القحطاني.
حياك الله دكتور عبد الله، الدكتور عبد الله البراك ابو احمد استشاري جراحه السمنه والمناظير المتقدمه.
الله يحييك ويسلمك.
سعيد باستضافتك.
الله يرضى عليك.
ليش الاهتمام، ليش صار عندنا اهتمام بالسمنه، وليش الاهتمام بموضوع التكميم والسمنه؟
جميل. زمان يعني تناظر في أجدادك، كان إذا شاف الواحد سمين قالوا ما شاء الله عليه صحته طيبة، زين؟
صحيح.
ولكن ليش الشيء هذا، ليش السمنة صارت مشكلة؟ لأن السمنة مرتبطة بعدد من المشاكل الصحية، بالسكر، بالضغط، بارتفاع الدهون الدم، بالدهون على الكبد، بجلطات القلب، جلطات الرأس، انسداد التنفس وقت النوم وغيرها، والتأخر الحمل بالنسبة للنساء وضعف الإنجاب عند الرجال. فمن هنا صار الاهتمام أو بدأ الاهتمام بالسمنة. يعني الله ليش خلق الدهون؟ الله خلق الدهون كمصدر للطاقة أو كمخزن للطاقة. الأيام أو الشهور اللي فيها الأكل يصير الواحد يخزن دهون، بعدين الشهور اللي ما فيها أكل يصير الواحد يستفيد من الدهون هذه. هذا في سابق الوقت وسابق الأوان. ولكن يعني في القرن الأخير الحمد لله صارت النعمة متوفرة يعني بكثرة وطول الوقت. فالسم من هنا صارت يعني وجود الدهون هذه في الجسم بشكل أكثر من الطبيعي يسبب المشاكل الصحية هذه كلها. من هنا نشأ الاهتمام بالسمنة.
وش تقصد بأكثر من الطبيعي؟ خلني أسألك، متى نقول للشخص عنده سمنة؟
طيب، المعيار في تشخيص السمنة هو كتلة الجسم، في لها معادلة موجودة حتى على موقع وزارة الصحة اللي هي تعتمد على الوزن والطول. إذا الكتلة الجسم فوق 30 تسمى سمنة، إذا بين 30 وتحت 35 بحاجة بسيطة تسمى الدرجة الأولى، بين 35 وتحت 40 بحاجة بسيطة تسمى الدرجة الثانية، فوق 40 تسمى الدرجة الثالثة
أو مفرطة
أو المفرطة أو تسمى المفرطة. نعم.
طيب، 35 لل 40 فوق 40، كيف نتعامل مع هذه السمنة أو كيف تتعاملون مع هذه الحالة يا دكتور؟
طيب، أساسيات التعامل مع السمنة، وهذا شيء حيوي جدا لأي شخص يعني عنده سمنة، سواء يبغى يتعامل معها بطريقة طبية أو بطريقة جراحية أو سوى عملية ورجعت للسمنة أو أي شيء بشكل عام. طبعا السمنة لها أسباب، لها أسباب وراثية. يعني صحيح أنها ضعيفة شوي، ولكن لها أسباب وراثية. بعض الناس سمنته بسبب مرض صحي مثل ضعف الغدة الدرقية، أو
سواء مزمن أو عارض،
يعني زي مثلا اللي عندهم ضعف غدة درقية أحيانا يصير عندهم ضعف في الحرق في الجسم، يصير عندهم زيادة وزن. ولكن الحقيقة أن الغالبية العظمى سبب السمنة عندهم أنه ياكل أو السعرات الحرارية في أكله أكثر مما يحتاجه جسمه، فيبدأ الجسم يأخذ الفائض هذا ويخزنك على هيئة دهون.
نعيد السبب الرئيسي،
ان السعرات اللي ياكلها الواحد، السعرات في الاكل أكثر مما يحتاجه جسمك.
جميل. يعني لو ما أقول لك وش أكثر أسباب شيوعا للسمنة؟
إنك تأكل أكثر مما تحتاج.
يعني كأنك تقول نضبط بس كمية الأكل.
جميل.
بغض النظر عن النوع.
هي النوعية، بالعكس النوعية. مثلا لو تناظر في الوجبات السريعة حجم الوجبة صغير، ولكن لو تناظر في السعرات اللي فيها عالية جدا، يعني البرجر 1200 سعرة.
صحيح صحيح.
أوكي.
طيب أذكر أحد الزملاء مرة كان يقول الشخص السمين ولا يزعلون علي أهل السمنة، كان أنا واحد منهم، لكن يقول هو شخص اعتبره لديه إعاقة يجب أن يتخلص من السمنة. فكان يرد عليه أحد الزملاء قال لا، هو شخص أخطر من اللي عنده إعاقة، قال لأنه هو يؤثر على أجهزة غير الإعاقة الحركية وإعاقة الذهنية اللي يعاني منها اللي عنده سمنة، خصوصا السمنة المفرطة.
هو الحقيقة يعني النظرة للسمنة الآن مفروض تتغير إلى أنها مرض. يعني ما هي يعني التعامل مع السمنة والنظرة للسمنة ما هو بس شيء جمالي يعني، وهذا شيء فعلا لازم يتغير. يعني كثير من المرضى اللي شفتهم، يعني أسبوع اللي راح كان عندي مريض 18 سنة عنده سكر، زين، وسكر من النوع الثاني، وفيه أطفال حاليا عمر 10 سنين 11 سنة عندهم سكر النوع الثاني.
النوع الثاني وهم أطفال.
وهم أطفال النوع الثاني اللي هو عادة ما يجي إلا في
بعد الثلاثين بعد الأربعين.
فاللي
هو اللي هو مقاومة بسبب زيادة الوزن.
نعم نعم. فالسمنة فعلا يعني فعلا صارت وباء عالمي، وفي السعودية ترى إحنا من الدول
توقع الترتيب الثالث
تقريبا.
دكتور عبد الله، يعني قلت لي يجيك في العيادة عمارة 18 وكذا، الدكتور متى يصبح الشخص مؤهل أنه يتحول للعلاج الجراحي أو التكميم؟ متى يصبح مؤهل؟ طيب. أو أنه عنده أنه يكون الحل الأمثل له؟
طيب، العلاج الجراحي يعتبر خيار للناس عندهم كتلة الجسم فوق 40، بغض النظر هل عنده مشاكل صحية أو لا، زين، أو إذا كانت كتلة الجسم فوق 30. طبعا وزارة الصحة لا تزال معتمدة على كتلة الجسم 35 مع وجود مشاكل صحية، بينما في جمعيات علمية الآن أو في الفترة القريبة الأخيرة هذه صارت تعتبر 30 وفوق مع وجود مشاكل صحية عملية سمنة قد تكون خيار في التعامل مع السمنة. نتكلم مشاكل صحية زي اللي ذكرناها قبل شوي، السكر، ارتفاع ضغط الدم، الدهون، جلطات القلب، جلطات المخ، الدهون على الكبد، مشاكل الإنجاب، انزلاق الغضروف، احتكاك المفاصل وغيرها وغيرها وغيرها.
طيب في خيارات في المنيو؟ يعني في خيارات في العمليات، وهل هي أنت اللي تختار أو المريض اللي يختار أو الحالة هي اللي تتوجب؟ وش أنواع عمليات التكميم؟
شوف، نأخذها من في بداية. مثلا الخيارات الجراحية المقبولة حاليا، طبعا زي ما تعرف الخيارات الجراحية تتغير مع الوقت. يعني مثلا الحلقة كانت خيار شائع جدا، الآن ما حد يسويها نهائيا لأن نزول الوزن فيها ضعيف ولها مشاكل،
آثارها الجانبية،
آثار جانبية، فصارت خلاص تركت الآن. فالخيارات القائمة حاليا والمعتمدة حاليا اللي هي تكميم، وعندك تحويل المسار الكلاسيكي، تحويل المسار المصغر، وفي عمليات أخرى.
هذه عمليات السمنة، عمليات جراحية للسمنة.
في عمليات أخرى زي السادي والساسي ولها أنواع يعني، ولكن الأكثر شهرة التكميم وتحويل المسار بنوعيه.
وش عملية التكميم؟
التكميم هي عملية قص طولي للمعدة،
يعني إزالة جزء من المعدة،
إزالة الجزء الأكبر من المعدة. طبعا داخل العملية نحط أنبوب داخل المعدة، ويصير هذا الأنبوب هو المعيار اللي على ضوءه نقص. طبعا فيه حاليا
كم نسبة الإزالة؟
للأمانة ما في شيء زي كذا يعني ما في شيء علمي
احنا نسمع فيها ودنا نوصلها انه ما في شيء علمي.
علميا ما في لانك عشان فعلا تقول انا قصيت لك 80% لازم تقيس حجم المعدة قبل القص وحجم المعدة بعد القص.
والمعدة
والمعدة
جزء يتمدد ويتقلص
بالضبط. وبعدين يعني كل واحد يعني في ناس معدته كبيرة لو فعليا تناظر تلقاك قصيت حجم اكبر, في واحد معدته صغيرة تلقاك قصيت حجم اصغر, ولكن في النهاية المتبقي من المعدة متشابه بين الناس.
والمعيار الأنبوب.
والمعيار هو الأنبوب نعم. طبعا في شيء يسوق له حاليا اللي هو التكميم المريح وغيره. الطريقة الكلاسيكية والموصوفة أنك تبدأ القص 2 سنتي من نهاية المعدة, من البالورس من نهاية المعدة من أسفل. في طريقة ثانية اللي هو تترك 6 سنتي بعدين تبدأ القص, وهذه يسوق لها أنها تكميم مريح. صحيح ان الاستفراغ معها اقل زين, ولكن نسبه نزول الوزن اقل مقارنه بالطريقه العاديه والتقليديه. ورجوع السمنه معها اكثر.
هل في يعني اشياء يعملها المريض قبل عمليه التكميم, قبل ما يبدا عمليه التكميم يعني يبدا يتمرن على شيء معين؟
والله شوف يعني في الطريقه المثاليه خلنا نقول يعني في الظروف المثالية مفروض أن المريض يحاول في تخفيف وزنه 6 شهور أقل شيء قبل العملية. الحقيقة أن أغلب الناس يكون له سنين يحاول ينزل وزنه زين. فيه بعض المرضى اللي يجي يقول أنا ما حاولت ولا شيء, هذا دائما نقول له طيب عط نفسك محاولة تعلم, طيب شلون تحسب السعرات, شلون يعني تتضبط يعني اللايف ستايل حقك, وتبدا في النادي وتبدا تمرين مقاومه, يعني تبدا تتعلم ليش عندك السمنه وكيف تتعامل معها. يعني لان فعلا السلاح الاول والاقوى في التعامل مع السمنه هي المعرفه. ترى صحيح ان العمليات يعني نجاحها قوي جدا, ولكن ترى العمليه من دون
تثقيف,
من دون ثقافه جيده ممتازه نتائجها ضعيفه. يعني لأن دائما نستهدف النزول في الدهون مع المحافظة على العضل أو بناء العضل في يعني
توازن, عملية توازن.
ما هو بس كذا, أنا ما أبي الواحد ينزل له 20 كيلو دهون وعضل في الأخير يصير شاحب مخيف. يصير ضعيف ما يصير إنسان قوي. ما نبغى الشيء هذا, أنا نبغى النزول في الدهون معنا نحافظ على العضل. كيف نسوي الشيء هذا؟ يتعلم الشخص شلون يحسب السعرات, يتعلم شلون
نوعية الأكل
وغير كذا. لازم يكون عنده شح في السعرات. يعني إذا كان جسمك يحتاج 2000 وأنت تعطيه 1200, 800 هذه بيضطر الجسم يأخذها من الدهون. إذا أنت في نفس الوقت عطيت جسمك كفاية من البروتين في أكلك
ما بيروح للعضل,
ما يضطر للعضل مع إضافة التمارين المقاومة حسب ما يعني حسب ما يسمح فيه بعد العملية. بالطريقة هذه أنت تنزل الدهون تحافظ على العضل. الطريقة هذه نزولك يكون ممتاز بدون مشاكل.
إيش التمارين اللي دائما تنصحون فيها؟ أو
طبعا هذا يختلف بين الجراحين, لأنه يختلف يعتمد على حجم الجروح, ويعتمد إذا كان الجراح يقفل عضلات جدار البطن ولا لا. يعني فموضوع يعني زي ما تقول
كيس يعني
فيه لا فيه خلاف بين الجراحين. كل جراح له نظامه. أنا بالنسبة لي أسمح السباحة بعد شهر تمارين مقاومة بدون أوزان, يعني السويدي وهذه بعد 6 أسابيع والحديد بعد 2 شهر.
طيب ذكرت التثقيف وأنه ضروري وأن المعرفة, وأنا اعتبرتها واحد من موانع عملية التكميم, أنه أول شيء هذا واجب عليك قبل العملية أنك وش موانع عملية التكميم اللي تمنع الشخص أنه يعمل العملية؟
طيب في شكل بشكل عام في عوامل خلنا نقول عامة انك تسوي جراحة. مثلا واحد عنده جلطة في القلب قريبة, واحد عنده جلطة في الرجل قريبة, واحد عنده يعني شخص ما يتحمل العملية وما يتحمل التخدير.
هذا بشكل عام
ولكن هذا النسبة قليلة للأمانة زين. قد يكون اهم سبب يعني يمنع من التكميم اللي هو الارتجاع او الحرقان. هذا الشخص اللي عنده ارتجاع او حرقان خصوصا اذا متكرر, هذا لازم يسوي منظار للمعدة والمريء. لأن لو كان عنده فعلا ارتجاع من درجة قوية مؤثرة ومع فيه التهاب في المريء من درجة متقدمة، هذا التكميم يعني خطير. يزيد عليه مشكلة الارتجاع يعني خطير. فما ينفع له التكميم.
طيب بما ان ذكرت دكتور الارتجاع والارتجاع، هذا اتوقع انه من اشهر مضاعفات عملية التكميم.
صحيح.
ونراها في الزملاء، نراها في اللي عملوا عملية التكميم يتأثرون منها. وش المضاعفات وش الحلول؟ خلنا نقول الأشهر المضاعفات.
طيب نبدأ بالارتجاع اللي تكلمت عنه. طيب هذا قد يكون أشهر مضاعفة مزمنة بعد التكميم. زين. طبعا يختلف النسبة كم على حسب الدراسة وشلون دراسة الموضوع ذا، فهمت علي؟ يعني الدراسة هذه هل دراسة بالأعراض، أعراض المرضى، هل عندهم أعراض يعني مجرد أنهم سألوا هل عندك حرقان ولا لا، يختلف عن إذا كان سووا له منظار، يختلف إذا كان سووا له فحص للحموضة.
أي الإجابة بالأعراض هو مفتوحة.
أي فالموضوع يعتمد، بس إنه بشكل عام خلينا نقول 10% 15%. الحقيقة أنه فيه بعض المرضى يصير عندهم ارتجاع صامت. إيش معنى ارتجاع صامت؟ يعني عندهم ارتجاع حقيقي، يعني رجوع عصارة المعدة والعصارة الصفراوية للمريء من دون أعراض. وهذول الناس يكون عندهم أحيانا قد يكون عندهم إيذاء أو التهاب أسفل المريء مزمن بدون ما يحسون فيه. عشان كذا الآن طبعا هذا الشيء هذا اكتشفته وعرفته وتعاملت مع تغيير غذائي، أحيانا حبوب حموضة يعني نادرا ما نحتاج لعملية تصحيحية للموضوع هذا، ولكن ضروري جدا. أنا ده حتى الآن صار هذا جزء من الموافقة على العملية عندي الآن، إنه حتى لو ما كان عندك أي أعراض ولا أي مشاكل لازم تسوي منظار بعد 3 سنوات للمعدة والمريء. زين. إذا ما في علامات ارتجاع خلاص نطمن عليك، إذا في علامات ارتجاع نشتغل عليها، يعني اللي يقطع التدخين، اللي يأخذ غازيات يقطعها، اللي يخفف من الكافيين والشوكولاتات والأشياء هذه،
مسببات الأخرى،
تصغير حجم الوجبة وغيرها يعني.
طيب يعني بس أنتوا كعملية تكميم أنت بس في المضاعفات بس تخاف عليه من الارتجاع، مضاعفات الباقية؟
المضاعفات في مضاعفات أخرى مثلا، يعني أنا بالنسبة لي أكثر شيء يقلقني اللي هو جلطات الأرجل والرئتين. يعني تقلقني أكثر من التسريب، يعني التسريب نسبته أقل من 1%.
التسريب نسبته منخفضة جدا
جدا باستخدام يعني اللهم لك الحمد الدباسات الجديدة هذه. إيه.
وفي تقنيات جراحية ترى يراجع على طول
وغير كذا، يعني في تقنيات جراحية تخفف من الشيء هذا بكثير. والتسريب له تعامل، يعني له خيارات كثيرة جدا للتعامل معه، يعني ما هم مشكلة كبيرة.
الجلطات
يعني الجلطات مشكلة الثقافة إن إذا تسوي عملية تروح تنسدح البيت 10 أيام ما تتحرك وتحط لك سرير في الصالة، هذه مشكلة. هذه مشكلة، هذه يعني شوف هذه مشكلة حقيقية يعني، وهذا شيء نشوفه بعد التكميم، بعد المرارة، بعد العملية الفتاق. دائما نقول للمرضى كل ساعة تمشي 5 دقائق، خصوصا أول 10 أيام لأسبوعين بعد العملية، لأن المشي هو الأساس بإذن الله في التخفيف من جلطات الأرجل والرئتين. طبعا مرضى السمنة نعطيهم إضافة لذلك إبر سيولة للتخفيف من بعض الجلطات، ولكنها لا تغني عن المشي والحركة. فهذا بالنسبة لي أهم واحد. التسريب زي ما قلنا نسبتها أقل من 1%، يصير أكثر في الناس، يصير أكثر في الرجال، يصير أكثر في المدخنين، يصير أكثر في الناس اللي كتلة جسمه فوق 45، اللي عندهم سكر، اللي يأخذون كورتيزون أو أدوية مناعة عن طريق الفم طبعاً أتكلم. هذه نسبة التسريب عندهم أكثر من غيرهم.
طيب دائماً نشوف اللي بعد التكميم نفسيته تتغير.
أوكي.
وفي أنا لاحظت ناس لا هو فهل هي من مضاعفات ولا لطريقة تبعها الشخص بعد بعد العملية، يعني من التزامه بالمكملات، من التزامه بالنشاط الرياضي؟ ودنا نوضح هذه للمستمع.
جميل. الغالب يعني في لها عده اسباب. خلينا نقول
قبل، هل المصطلح صحيح انه يصير نفسيتها
سيئة
في
بعد.
في بعض الناس يصير عندهم يعني زي ما تقول اكتئاب بعد العملية، وبعض الناس يصير عنده زي ما ذكرت يعني انه يصير يسمونها بلوز، يعني تلقاه متضايق كذا، ما هو يعني ما هو فرحان وكذا. طبعا هذا الشيء ما هو مره مشهور، يعني خلينا نقول 10%
15%
لها اسباب كثيره. اول شيء يعني بعض الناس عنده مشكله السمنه ان عنده ادمان على الاكل. بعض الناس مشكلته اصلا في السمنه ان عنده
ادمان.
اوكي، يصير انه يعتمد على الاكل للسعاده، لان تعرف الاكل يفرز السيروتونين، يفرز صحيح. ماده السعاده في المخ، خصوصا الشوكولاتات والاشياء اللي فيها دهون عاليه.
صحيح.
فبعض الناس عنده ادمان حقيقي على الاكل، وترى فعلا الادمان الان على الاكل صار يعني شيء معترف به، يعني ما هو شيء نظري. ف زي هذول الناس وللناس اللي عندهم مشكلة الأكل العاطفي، إذا سوى التكميم ما عاد يقدر يأكل نفس الكميات ونفس الأحجام السابقة، فأحيانا هذا يكون له سبب
الضائق،
ما عاد يقدر يأكل، ما عاد يقدر يفرغ شحنته، ما عاد يقدر يأخذ المتعة هذه اللي عنده. فهذه نقطة. النقطة الثانية، تكسر الدهون نفسه يغير في هرمونات الجسم، في يعني يأثر على النفسية شوي.
والنفسية.
بس هذا في مرحلة نزول الوزن. ضعف التغذية خصوصا ضعف البروتين أحيانا يؤثر على إفراز أو إنتاج مادة السيروتونين في المخ،
يعني
فهذا له علاقة. يعني
ركز على نوعية الأكل.
يا سلام. الشيء الرابع، دائما نقول للناس يعني شوف لك هواية جديدة، شوف لك حاجة جديدة تقضي فيها وقتك. زين، دائما نقول للناس حتى يوم تروح النادي لا تروح النادي وانت مجبر.
جميل.
لا تضغط على نفسك، يعني
جميل.
تروح النادي، خذ النادي اني انا رايح استانس، هذا جزء من حياة الجديدة.
جميل.
هذا يعني يوم تروح النادي لا تروح النادي وانت ضاغط على نفسك بالغصب رايح النادي. ما تطول.
جميل.
فالافضل انك لا تروح للنادي، انك رايح انا بستمتع، رايح بنبسط.
واتوقع يا دكتور انه هذه المسألة أنتوا تعالجونها قبل العملية.
هذه دائما نتكلم عن بعض. ليش إرشادات السمنة وهذه؟ ليش دائما 30 صفحة؟ ليش عندي مثلا جروب على التليجرام؟
ما شاء الله.
ها، للمرضى اللي يعني سويت لهم عمليات والانتظار العمليات. ليش؟ لأني إذا ما نجحت، أو دائما أقولها الصراحة، يعني إذا ما نجحت تغيير الثقافة، إذا ما فعلا نجحت تغيير ثقافة الشخص، حتى لو وصل الوزن المثالي، من دون فعلا تغيير حقيقي في الثقافه ممكن ترجع لها السمنه مع الوقت. وهذا شيء ما هو يعني وهذا شيء ما هو الهدف.
نجي للسؤال، اول شيء كم نسبه نزول الوزن، والثاني اللي هو هل يرجع الوزن، هل يعود؟
طيب
خلينا نشوف النسبه ونشوف هل يعود ولا لا.
جميل. بالنسبه للاستجابه الناس للتكميم تختلف، يعني تختلف بين الناس. يعني الآن لو عندنا 100 شخص عندهم ارتفاع ضغط دم وعطيناهم نفس العلاج ما يستجيبون كلهم نفس
مختلفة.
صحيح ولا لا؟
صحيح.
فمع العمليات نفس الطريقة. طيب، في دراسة كبيرة أخذت شريحة كبيرة من الناس اللي سووا التكميم، ما هو متوسط نزول الناس؟ 60-70% من الوزن الزائد بعد سنة. نتكلم عن الوزن الزائد.
لو الوزن زائد 30 كيلو
يعني معناه 60 حول 20،
يروح حول 18-20،
حول 18-20. حلو
حلو.
هذا متوسط. في نفس الدراسة هذه ترى 50% من الناس نزلوا أكثر من المتوسط. صح. هذا و 50% من الناس نزلوا أقل الأفرج. من المتوسط. هذا الأفريج. طيب شلون نقدر نزولنا يكون أفضل من المتوسط؟
وهل أفضل أنه يكون نزول عالي ولا يكون نزول أفريج؟
ممتازة. لا شوف، هذه الأسئلة جميلة جدا. بعض الناس يجي يقول لك أنا والله نزلت مثلا، توقع النزول
يشوفهم في تويتر سباقات، أنا ايه؟ نزلت 30 كيلو
خلاص. هذه ما لها أي حقيقة لا علمية، يعني ما يفرق
حسب استجابة الشخص.
وغير كذا، لو في واحد عنده 100 كيلو زايد
أكيد،
ولا واحد عنده 40 كيلو زايد أو 30 كيلو زايد، هذا يفرق.
ايه صحيح.
أوكي، هذا واحد، لأنها نسبة من الوزن الزائد. اثنين، يوم يكون النزول قوي خصوصا في البداية، معناها أن الشخص هذا ما هو بحريص على البروتين في أكله، وعنده شح قوي في السعرات، فالجسم يضطر لهدم الدهون والعضل. تلقاه ينزل نزول قوي، بعدين بعد شهر ونص، شهرين، ثلاثة، خلاص ما عاد يصير فيه حرق، لأن الجسم العضلات تحرق تقريبا 40% من من اكلك اللي تاكله او خلينا نقول من من السعرات اللي تستهلكها يوميا.
صحيح.
اذا راحت راح العضل ما عاد صار في شيء يحرك.
طيب
يثبت الوزن وندخل في مشكله. السلام عليكم، انا عندي ثبات وزن لفتره. في الموضوع الثقافه والمعرفه، عشان تنزل وزنك نزولك يكون في الدهون لازم يكون عندك شح السعرات، يعني السعرات اللي تاكلها اقل مما يحتاجها جسمك للحفاظ على الوزن الحالي، يبدا جسمك يضطر للدهون.
جميل.
زين، ثم نحافظ على البروتين في الغذاء على اساس الجسم ما يضطر للاكل تهدم العضلات.
جميل.
مع وجود تمارين المقاومه تحافظ على العضل وتبدا تبني العضل. نزول هذا يصير ايش؟ صحي.
صحي
صحي، يعني
وغير مقاوم.
يا سلام، انا دائما بالضبط، ويستمر الجسم،
يستمر،
ما يجي الجسم
ما بعد مقاومة في نقطه معينه.
بالضبط. لان مثلا اقول دائما، حتى اخذ المثال هذا واضرب المثال هذا في العياده، لو نزل شخص 15 كيلو دهون وفي نفس الوقت نزل 5 كيلو عضل، نزوله الكلي 20 كيلو، صح ولا لا؟
صحيح.
ناخذ شخص اخر نزل 15 كيلو دهون نفس هذا، ولكن في نفس الوقت بنى 5 كيلو عضل، نزوله الكلي 10 كيلو، هذا نزل 20 كيلو، هذا نزل 10 كيلو، من الافضل بينهم؟ اللي نزل 10 كيلو،
لانه بنى،
لانه ايش؟ نزوله في الدهون زي الثاني، بس انه بنى عضل. بنى عضل ايش معناه؟ انا بروتين في جسمه كافي، معناها ما يصير عنده مشاكل تساقط الشعر، الخمول.
اي، تساقط الشعر هو من مضاعفات،
هو اغلب اهم سبب له هو ضعف التغذيه خصوصا البروتين.
يعني شوف، كانك تقول العمليه
مساعد وليست بديل.
انت الاول ايها المريض، وثقافتك واللايف ستايل حقك.
يا سلام عليك، وهذا اول الاساسيات اللي اتكلم فيها مع المريض. انا عندي دائما يجي مريض اقول له انت مؤهل للعمليه، ولكن فيه نقاط لازم اتفق عليها انا وياك قبل العمليه.
اللي هي
1، العمليه مساعد وليست بديل للحميه والرياضه.
جميل.
انت الاساس.
جميل.
انت المتحكم باذن الله في نزول وزنك.
اوكي.
2، نزول الوزن يعتمد على شح السعرات بشكل اساسي. ايش معناها الشيء هذا؟ قلنا الدهون مخزن للسعرات، صح ولا لا؟
صحيح.
الكيلو الواحد من الدهون عباره عن 7700 سعره حراريه تقريبا، خلينا نقول 8000 سعره. اذا انت نقصت عن احتياجك الحالي لمحافظه جسمك على الوزن الحالي ب 1000 سعره حراريه، جسمك يوميا يضطر ياخذ 1000 من الدهون، بعد 8 ايام ينزل لك كيلو دهون. حلو؟
حلو.
هذا المبدا الثاني، سواء كان الشيء هذا بعملية
أو بدون
عملية. حلو؟
حلو.
في الأخير هي توازن بين اللي تاكله وبين اللي يحرق جسمك. كويس؟
كويس.
رقم 3، الأكل والتحكم في الأكل أهم، أو يأخذ أولوية وأهمية أكبر من الرياضة. ليش؟ لأنك لو تلعب حديد ساعة تحرق 500، زين؟ بينما لو تروح تاخذ برجر هذا 1200. فمهما سويت في الرياضة لن تتغلب على تغذية سيئة. فبداية يعني بداية الصحة والنحف والرشاقة وغيرها يبدأ بتحكم في الأكل،
ضبط الأكل.
هذا الشيء. الشيء الرابع اللي تكلمنا عنه قبل شوي، أننا نستهدف نزول الدهون مع الحفاظ على العضل. ما بيك تخسر دهون وعضل، اوكي؟ يعني رقم الميزان ما يعني لي شيء، زي ما تكلمنا قبل شوي، نزول 20 كيلو واحد. صحيح. نزل دهون وعضل.
صحيح.
أسوأ من واحد نزل يعني نفس الكميه من الدهون ولكنه بنى عضل. اوكي،
جميل.
النقطه الخامسه، ان شاء الله ما اكون اخطات.
لا لا لا،
النقطه الخامسه،
حتى لو كانت الرابعه هي تصير الخامسه.
الرياضه، ما هي الرياضه الافضل؟ الرياضه الافضل هي رياضه المقاومه، خصوصا الحديد. ليش؟ لأن في نفس الجلسة تحرق أكثر مما تحرق في الكارديو، يعني تحرق أكثر من المشي. المشي بشكل عام، المشي العادي هذا، المشي البطيء الرايق،
مشي السوق
ما ينفع باختصار، يعني حتى اعتماد على خطوات بشكل عام. صح أنه له حرق للسعرات وهذا، ولكن شيء ضعيف، يعني ما هو شيء تعتمد عليه، أو مو شيء يكون أساسي عندك في جدولك. زين، تمارين المقاومة ليش ممتازة؟ أول شيء خلال السيشن هذا الساعة تحرق أكثر ما تحرق خلال المشي. يعني نتكلم المشي السريع، المشي العسكري اللي لو أقول لك اسرع شوي بتركض، عرفت المرحلة هذه؟ هاي تحرق 350 سعرة تقريبا، 300-350
مقاومة،
بينما في تمارين المقاومة تحرق 500. جسمك بعد تمارين المقاومة يصير العضلات تصير فيها تمزقات بسيطة، العضلة نفسها تبي تبني، صح؟ تبي تبني نفسها لأنك فتطلب. قاعد فتطلب، فتبدأ تحرق سعرات، فممكن تحرق 400-500 سعرة حرارية في 24 ساعة القادمة وانت جالس، ترى ما تسوي شيء،
صح؟
تلقى جسمك حار، تلقى جسمك هذا، صح؟ تلقى جسمك قاعد يحرق وانت جالس، ترى
صح.
الشيء الثالث هو الحيوي، مجرد أن الكتلة العضلية في جسمك عند أكبر يصير جسمك عنده كفاءة في الحرق أكبر. أعطيك مثال، أنت لو أخذت مثلا أبطال كمال الأجسام ترى أوزانهم توصل 100-110-115، صح ولا لا؟
صحيح.
هل صحتها كويسة ولا ما صحتها كويسة؟ صحتها كويسة جدا،
كويسة جدا،
طيب. صحتها كويسة. طيب هذا لو تناظر فيه تلقاه يأكل 4000 سعر حرارية في اليوم، تلقاه يأكل 8 وجبات وكلها وجبات كبيرة، مثلا 7 وجبات تلقاه محسون سعراتهم ده، بس تلقاه يأكل 4000 سعر حرارية. ليش ما سوت له سمنة؟ بينما واحد ثاني وزنه 100 لو يأكل 2500 سعر حرارية بدأ وزنه يزيد، لأن احتياج هذا البادي بيلدر للسعرات عالي وحرقه عالي، ما يأثر فيه السعرات الحرارية. عشان كذا واحد، وهذه واحدة من أسباب تمارين المقاومة ممتازة. زين؟
إيه، بس هذه يبغى لها فترة طويلة لأنه وصل مثل
طيب
كمان الساعة.
شوف.
بس الفكرة إنه تمارين المقاومة أفضل من الكارديو الأسباب اللي ذكرتها.
أفضل بكثير. طيب نجي على النقطة اللي بعدها.
متى يعود الوزن؟ وهل يعود الوزن؟
طبعًا عودة السمنة مشهورة مع جميع العمليات حقت السمنة، زين، مع اختلاف النسب. يعني التكميم أكثر رجوع السمنة فيه من تحويل المسار أكثر من تحويل المسار المصغر، فهمت علي؟ ولكن بشكل عام جميع العمليات ممكن ترجع معهم السمنة. الآن في السعودية طبعا النسب عالمية تختلف عن السعودية، أنا أتكلم عن دراسة سعودية تكلمت عن رجوع السمنة بشكل قريب لما قبل العملية بعد 5 سنوات بين 25-30%.
25-30% من اللي عمل العملية.
من اللي عمل العملية. وهذا يثبت إنك إذا ما غيرت العادات.
يثبت كلمتك اللي قلت أنت الأساس وهي مساعدة.
نعم.
طيب هل في فرق بين الرجال والإناث يعني؟ في العودة أو في العملية أو في؟
بشكل عام نزول الوزن أفضل مع الرجال عن النساء. ولكن بفارق ما هو كبير، يعني بفارق ما هو كبير، زين،
لطبيعة الدهون عند الإناث،
لطبيعة الكتلة العضلية،
الكتلة العضلية عند الرجال.
وأتكلم عن اللي نشوفه هنا في السعودية، يعني كثير من النساء ما يسوون أي تمارين، يعني ما عندهم أي تمارين، تلقى الجسم الكتلة العضلية فيها ضعيفة جدا والدهون هي الغالبة.
يعني إذا ما في أصلا ثقافة ضبط أكل ونوعية أكل وثقافة تمارين مقاومة العملية
شكرا. يعني هذه الفكرة، أنا دائما هذا اللي أحرص عليه في العيادة، إنه
يعني
لازم أنت تأخذ، لازم أنت تدخل في الموضوع ده. يعني أقدر أن يجيك الواحد أقول له إيش تبغى، تكميم، أوكي تكميم هذا سووه يلا، فهمت علي؟ بس بالطريقة هذه صح بينزل وزنه في البداية بلا شك،
غير صحيح
بينزل وزنه في البداية بلا شك، ولكن بيكون نزول، ممكن يكون نزول غير صحي. يعني وش الفائدة انه ينزل دهون وعضل؟ وش الفائدة انه
يبدا في مشاكل صحية اخرى؟
يبدا يعني نزول البروتين يبدا في تساقط الشعر، يبدا تراهل الجسم وغيرها، فهمت علي؟ وضعف الحرق وثبات الوزن، ندخل في موضوع ايش
دايلمة
هذه. فالثقافة فعلا تخلي الشخص خلاص ملم، انا عندي مشكلة الان، انا شلون احافظ، شلون انزل بالطريقه الصحيحه، وشلون احافظ على النزول هذا بدون اي مشاكل باذن الله تعالى.
باذن الله. دكتور عبد الله، انا انتهت محاوري. اذا في خاطرك رساله توجهها للمستمع سواء اهل السمنه او غيرهم، وش اللي في خاطرك توصله؟
اللي في خاطري أقوله أنه ضروري تتغير نظرة المجتمع جميعا عن السمنة، أنها صحة ولا أنها هذا، إلى أنها مرض حقيقي فعلا. ضروري جدا يعني، وإن شاء الله يعني قاعدين نلاحظ أن فيه تغير، أن فيه وعي وفيه تغير. زين، نبدأ بالحمية والرياضة، عمليات السمنة مساعد وليست بديل للحمية والرياضة، عشان فعلا النزول يكون صحي ويكون الشخص فعلا يحافظ على نزوله. هذا دائما أقول احرص على الجراح اللي يتابعك، لأنه بشكل عام العملية، خلينا نتكلم عن التكميم، عملية لها ستاندرد ثابت أقول بين الجراحين، خصوصا يعني اللي ماخذين تدريب فيها، واللي يعني ما عندنا مشكلة في النقطة هذه عادة، عندنا مشكلة عادة في الثقافة اللي عند المرضى السمنة،
صحيح،
وإن ما فيه وقت أو ما فيه جهد من الأطباء والجراحين لشرح الموضوع هذا.
أبو أحمد، دكتور عبد الله البراك، استشاري السمنة والمناظير المتقدمة، أشكرك، أخذنا من وقتك،
الله يرضى عليك،
من وقت عيادتك، من وقت مرضاك، لكن حنا نبغى نوصل هذا المحتوى وهذا الصوت لمئات الآلاف.
الله يكسبك،
مشكور، وإن شاء الله نشوفك مرة ثانية إذا طلبوا الجماهير بإذن الله.
وأنت طيب، والله يعطيك العافية والسعيدة. ليش شرف طال عمرك، الله يرضى عليك.
كانت هذه حلقتنا لليوم من أشياء ما يقولها لك طبيبك، تعرفنا فيها على سر طبي جديد، وكملنا فيها قطعة البازل الناقصة من تصورنا عن مرض أو عرض قد نمر فيه. وحتى نلتقي من جديد، نسعد بتقييمكم للحلقة، مشاركتنا الآراء والتساؤلات على حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي اللي تحصلونها في وصف الحلقة، ولا تنسون تشاركون هذه الحلقة مع شخص تعتقدون أنها راح تهمه. شكرا لكم، ونلقاكم في حلقتنا الجاية.